لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد نستكمل بشيخ الله الكلام في قصه التابعي الجليل زين العابدين علي بن حسين بن علي رضي الله عنه. وكنا تكلمنا في تربيته رضي الله عنه وانه يعني اعتنى به والده رضي الله عنه وتربى في مدرسته الاولى في البيت ثم في المسجد وكان يحتضن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج من هذه المدرسه. واعظم ما تاثر به هو كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وبقية العلوم الشرعية التي تفقهها على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتأثر كذلك بالتربية الإيمانية الروحانية التي تعلمها وتربى عليها بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الأمثلة على علو همة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والعلماء المباركين في طلبهم للعلم وتحصيلهم للعلوم الشرعية. وكنا ايضا على مواد مع علو همتهم في مذاكرتهم للعلم ومدارسته. فهم رضي الله عنهم لم يتعلموا العلم فقط وانما كانوا يتعلمون العلم ويدرسون هذا العلم ويذاكرون هذا العلم. فممكن ان تحضر درس ولكن تذهب الى البيت تنسى كل شيء نتيجه عدم مذاكرتك عدم مراجعتك فتنسى ما درسته وما ذاكرته. لكنهم رضي الله عنهم كانت عندهم الهمه العاليه في الحفظ، حفظ كتاب الله، حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ العلوم الشرعيه والمسائل الفقهيه يحفظونها مساله مساله. فعن ابراهيم النخعي رضي الله عنه قال: من سره ان يحفظ الحديث فليحدث به. من سره ان يحفظ الحديث فليحدث به. انت عايز تحفظ الحديث تعمل ايه؟ بعد ما تحفظها تحدث بها. تنقلها للناس، تعلمها للاخرين، تعليمك للاخرين يجعل هذا الحفظ يثبت في ذهنك. وهذه صوره من اهم وافضل صور المذاكره، ان انت تحدث بهذا العلم، تحدث بهذا العلم. حديث انت تعلمته الان، اذهب وتكلم به، اذهب وانقله الى اهل بيتك، انقله الى زملائك، الى اصدقائك في العمل، الى جيرانك، الى اي افراد تعرفهم، انقل هذا الحديث، انقل هذا العلم، انقل هذه المعلومه الى من تعرفه. ايا كان هو محتاج لهذا العلم او غير محتاج لهذا العلم، انت اجلس معه وتحدث معه وافتح معه حوارا تناقش فيه ما تعلمته مثلا في هذا الدرس او في هذه الليله او في هذه المحاضره وهكذا. فمن اراد ان يحفظ العلم الشرعي فعليه بمذاكرته ومدارسته، ومن المذاكره والمدارسه ان يحدث به. ولو ان يحدث به من لا يشتهيه. ولو ان يحدث به من لا يشتهيه، يعني ممكن واحد يكون مش محتاج للحديث، مش عايز يسمعه. لا ليس له اهتمام بهذا العلم. انت ايضا تكون حريص على ان تعلمه اياه، او انك انت تتلوه على مسامعه تردده، لان في تردادك انت المستفيد. عندما تردد هذا الحديث او هذه المعاني من الذي سيستفيد؟ انت ستستفيد في المقام الاول. ولذلك حتى لو كان الذي امامك لا يشتهي هذا العلم او لا يشتهي هذا الحديث فعليك ان تردده وتعيد عليه حتى يثبت عندك انت. فإنه إذا فعل ذلك كان كالكتاب في صدره. لو إنه فعل ذلك يعني أول ما يسمع الحديث يروح يحدث به، ولو يحدث به من لا يشتهي التحديث فإن الحفظ يثبت والمعاني تثبت حتى يصبح هذا العلم كالكتاب في صدره، يعني محفوظ منقوش لا يمكن أن ينسى منه شيء. وعرف شهاد أنه كان يسمع العلم من عروة وغيره، فيأتي إلى جارية له وهي نائمة. فلأنت جارية خادمة عنده صغيرة، كان يأتي إليها وهي نائمة فينقذها ويقول: اسمعي. طب هي الجارية تستفيد بإيه؟ هو لسه سمع الحديث، ماذا تستفيد الجارية؟ أولا هي صغيرة في السن، ثم إنها بنت صغيرة، يعني لا يتسنى لها أن تتحرك بنقل الحديث، ضعيفة في هذا الباب، لكنه يريد أن يثبت المعلومات التي عنده. فكان ينقذها من نومها ويقول لها: اسمعي، حدثني فلان كذا وحدثني فلان كذا. يفضل يقول لها الحديث اللي هو سمعها واللي هو لسه درسها. فتقول: مالي ولهذا الحديث؟ انا مش عارف، انا ما اعرفش الحاجات دي. وهو يكرر على مسامعها مالي وما لهذا الحديث، فيقول قد علمت أنك لا تنتفعين به ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره. أنا سمعته أنا أعرف أنت مش هنتفع به، لكن أنا لسه سمعه دلوقتي وعايز أذكره، عايز أحفظه، بدل ما أحفظه لوحدي وأردده أنا لوحدي في هواء الطلق، لا أجلس أمام أحد وأردده. لعلي أستفيد، لعلي أستفيد. تخيل مثلا ما هو انتفع بكلمة من حديث أو انتفع بتوجيه من هذه التوجيهات، أكيد إن شاء الله سيكون فيها الفائدة والخير العظيم. وكان بعضهم يذاكر العلم مع نفسه فتراه يجلس وحده ويرفع بالعلم صوته حتى يحفظه. بعض العلماء كان يجلس وحده ويرفع صوته في الحجرة بصوت مرتفع، أو يجلس في الصحراء ويرفع صوته بصوت مرتفع بحيث أن هو يكرر ويردد الحجر، أكيد بالضبط قاعد قدام مجموعة ويدرس لها ويرفع صوته ويشرح لها كل ما شرحه وكل ما سمعه وكل ما درسه، وهذا بسبب تثبيت المعلومات التي حفظها ودرسها. يقول جعفر ابن مراغي دخلت مقبرة، يقول دخلت مقبرة، طبعا معروف مقابر بيدخل فيها ومقابر كده ايه صمت، يعني انت بتدخل مقابر في وقت يعني مفيش فيه دفن دلوقتي، اسمها مقبرة صامتة هادئة من يستطيع ان يجلس فيها، هدوء صعب اوي ان تجد احد يجلس في هذه المقابر. فيقول دخلت مقبرة بتستر فسمعت صائحا يصيح، ويحيى العماني زعق ماذا يقول؟ يقول والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، بيعمل ايه؟ ويحيى العماني يحفظ سند الحديث، عمال يحفظ عمال يحفظ عمال يردد عمال يزعق، بيزعق فين؟ في المقابر، في المقابر مش لاقي حد يسمعه، راح في المقابر عمال يزعق بحيث ان هو يحفظ العلم الذي ذكره والذي يعني درسه. يقول ساعة طويلة فكنت أطلب الصوت إلى أن رأيت ابن زهير وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش. لا ده ابن زهير قاعد عمال يسمع نفسه حديث الأعمش، عمال يردد السند بتاعه والمتن بتاعه وبعدين يبدأ يشرح الشرح بتاعه حتى يثبت عنده الحديث. دي صورة كانت من صور إيه؟ من صور الحفظ والمدارسة والحرص على ذلك. وحكى القطب اليوناني عن الإمام النووي رحمه الله قال إنه كان لا يضيع له وقت في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من وظائف الاشتغال بالعلم، حتى إنه في ذهابه في الطريق وإيابه يشتغل في تكرار محفوظه أو مطالعة، إما أنه هو حاجة حفظها يبدأ يسمعها لنفسه أو هو مطالع، يعني مثل رسالة في يده وعمال يقرأ فيها، صحيفة في يده ويقرأ فيها حتى في الطريق، يعني مثلا في الطريق ما ممكن يبقى راكب دابة وممكن يبقى ماشي على رجله، في حالة ماشي على الرجل أيضا يمسك صحيفة أو كتاب ويقرأ فيه، حتى من الممكن أن يقع في مثلا حفرة أمامه أو يقع في بئر صغير أمامه أو يتعثر في الطريق نتيجة هو منشغل بما في يده أثناء السير، يعني حتى الوقت كانوا يحافظون عليه رضي الله عنهم. لأنه بقى على التحصيل على هذا الوجه ست سنين، ست سنين يحصل على هذا الوجه، تخيل كده لما واحد يستفيد من الطريق ست سنين يستفيد فقط من السير في الطريق. انظر نحن نركب مواصلات كثيرة ونجلس في مواصلات مدة طويلة، ومن الممكن أن نجلس في محطات الانتظار مدة أيضا طويلة. لو أن في يدك مثلا في جيبك مصحف أو في يدك رسالة صغيرة، كم رسالة تنتهي منها كل يوم؟ لو تراك رسالة صغيرة مثلا رسالة من رسالة صغيرة رسالة جديدة دي حلوة في جيبك، وكل ما تركب مواصلة من المواصلات تطلع رسالة وتقرأ هتخلص شوية رسالة، ده بالكثير نص ساعة، بالكثير نص ساعة، ساعة انت في المواصلة مش اقل من نص ساعة او ساعة واقف، اما في مواصلة طلع او كده او جانب، المهم انك انت قدامك وقت. لماذا لا نستغل هذه الاوقات؟ فكان رضي الله عنهم حتى هذه الاوقات المفقودة كانوا يستغلونها في الحفظ او في المذاكرة، اما ان هو يحفظ سابق شيء قديم عنده يحفظه ويكرره ويردده، او ان هو يقرأ ويطالع شيء جديد يطالعه في الطريق اثناء سيره. انت بقى في مصحف ممكن يزيدك تحفظ او تراجع، تحفظ او تراجع، تحفظ يعني طلع آية تحفظها تبدا كلمة تمسكها ترددها، تردد آية واحدة ترددها حتى تثبت تنتقل إلى أخرى. ما انت حفظتك في الطريق دوت آيتين ثلاثة ده فوز، أما فوز انك انت هتضيع الطريق بدون فائدة. انت في الطريق حفظت آية آيتين ثلاثة كذلك ايضا القراءة ممكن زي ما قلنا ان يكون معك كتاب او رسالة ممكن تقرأ فيها في اي وقت وفي اي مكان. ولقد كان النووي اول طلبه ايضا يقرأ كل يوم 12 درسا. الامام النووي في اول طلبه يعني في بداية طلبه العلم يعني لسه بسيط بسيط الطلب. اول طلبه كان يحضر كم درس او كان يدرس كم درس؟ يقول كان يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ. كان هو يجيب الكتاب ويقرأ الشيخ يجلس امامه وهو يقرأ على الشيخ حتى يصحح له الشيخ قراءته ويصحح له الاحاديث ويشرح له معاني الكلمات ويشرح له الفوائد المستخرجة من الاحاديث يتعلم. كان يقرأ كم؟ انظر كان يقرأ 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، درسين في الوصيف وثالثا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين وخامس في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جني في النحو. يعني دروس متنوعة في كل باب درس درسين درس درسين يأخذ في هذه الأشياء. وقال النووي وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل. يعني كان معه ألم أو حبارة وبوصة أو إيش يكتب بها كل ما يمكن من التعليقات الموجودة في الشروح كان يستخرجها وكان يكتبها. يعني متقولش مجرد سماع مش جاي مثلا قاعد يستمع كده فقط، لا هو يستمع ومعه المحبرة ومعه قلمه يكتب به ويزود به جميع ما أشكل من شرحه أو الفوائد الجديدة التي يعرفها أو إيضاح عبارة أو ضبط لغة. وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. يعني مع هذا كله 12 درس بهذه الطريقة يوميا وربنا سبحانه وتعالى بارك له في الوقت وأعانه على هذا كله. وطالع الشيخ عبد الله بن محمد ابن أبي بكر الحنبلي المغني في 23 مرة 23 مرة المغني راجعه وقرأه 23 مرة حتى كاد يفصح دونه. يعني واحد قرأ كتاب قرأ انت بتقرأ الكتاب دوت 23 مرة هيحصل ايه؟ انت خلاص قربت تحفظه بنت بتقرأه مثلا مرة مرتين خمس مرات يكاد عقلك يعني يحفظ او تتعلق به كثير من الكلمات. ما يبقى 23 مرة انت تقرأ الكتاب الكتاب المغري ليس مجلد او مجلدين جلدات التبع بتاعت الايام دي كم مجلد؟ يدخل في حوالي 9 مجلدات حوالي 9 مجلدات طبعات الحديث حوالي 9 مجلدات قول 6 مجلدات قول 4 مجلدات. تخيل ان واحد يقرا 4 مجلدات او 6 مجلدات 23 مرة يستظهره بيقول ازاي كدت استظهره كده يحفظه نتيجة التكرار. طب ما بيكرره ليه؟ هو حفظه مرة لا داعي للتكرار الا ينسى هذا العلم الا ينسى هذا العلم يكرره. ولذلك مثلا تجد اخ يشرح في تفسير كتاب الله عز وجل ينتهي من التفسير يعيد التفسير مرة أخرى ينتهي يعيده مرة أخرى كما تنسخها على الديرة. هو يرى أن هذا العلم يحتاج إلى تثبيته هو يحتاج إلى تثبيت تفسير آيات الله سبحانه وتعالى ولذلك بعد ما ينتهي يعيدها مرة أخرى ينتهي يعيدها مرة أخرى وهكذا. أيضا رضي الله عنهم ما كانوا يحضرون ويحفظون هكذا فقط وإنما كانت عندهم علوهن في حفظهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو زرعة كان أحمد بن حنبل رحمه الله يحفظ 1000 حديث 1000 حديث يعني كم؟ مليون باصطلاح العصر مليون يحفظ مليون حديث. طبعا مليون ده رقم كبير قوي واحد بست صفار كبير قوي مليون. فنحن حافظين كم حديث؟ انتبه الإمام أحمد رضي الله عنه كان يجمع أيضا في هذه الأحاديث مش كمجرد ان هو لقاها في كتاب بيحفظها ده كان يجمع ايضا من هذه الاحاديث ويصحح ويدقق ويبحث فيها في صحيحها وتقييمها 1000 حديث مليون حديث. احنا بقى الكتب موجوده قدامنا والاحاديث مشكله وكل حاجه جاهزه كلها جاهزه للتقصير. ايضا كان نحفظ الاحاديث الرسول عليه الصلاه والسلام المدونه بين ايدينا. يعني ما قلناش لحد يروح اجمع ولا روح حصل ولا روح صحح ده الكتب مصححة ومحققة ومجموعة وبدل الطبعة طبعات فاخرة. يعني بدل الطبعة تقول لك طبعة رديئة لا الطبعات فاخرة ممكن انك انت تجيب اي طبعة تجد فيها العلم ميسر مذلل ومع ذلك تجد يعني عفوف الناس وبعدها عن حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن حفظها لكتاب الله عز وجل. مثلا العبد يهتم بحفظ كتاب الله عز وجل ويهتم كذلك بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد رحمه الله كان يحفظ 1000 حديث أي مليون. فقيل له لما يدريك؟ قال ذاكرته وأخذت عليه الأبواب. يعني هو بيقول تعرفت منين؟ بيقول لا أنا حضرت ده أنا كنت بذاكر مع الأبواب. يعني هو كان إيه؟ كان بيسمعني. الإمام أحمد كان يحفظ وكان يصدق الحفظ، فكان يجلس أبو زرعة أمامه وكان يردد عليه يردد عليه، يعني سمع الأبواب كلها منه 1000 حديث، مليون حديث سمعهم منه. تخيل لو احنا مثلا حبينا نعمل مشروع لحفظ احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام، هل يمكننا ذلك؟ تخيل مثلا كده انت حبيت تحفظ كتاب زي كتاب رياض الصالحين، ممكن ولا لا؟ صعب. كتاب رياض الصالحين كم حديث؟ تقريبا كم حديث؟ 2000 تقريبا 2000 حديث، هو 1995 حديث، يعني تقريبا 2000 حديث. طب هل يمكننا حفظ هذا الكتاب؟ وده مجموع قدامنا، يعني أي واحد ممكن يشتري كتاب رياض الصالحين من أي مكان ويبدأ حفظ هذه الأحاديث الصحيحة المحققة التي لن يتعب في جمعها ويحفظ 2000 حديث. معدل حفظ مثلا أنت حاولت تحفظ مثلا كل يوم مثلا 5 أحاديث، مثلا 5 أحاديث، تحفظ 2000 حديث قد إيه؟ وكل كتاب كل واحد ممكن يلاقي نفسه جدول، أنت تقدر تحفظ حديثين في اليوم، وانت عايز 1000 يوم وخلص الكتاب. 1000 يوم دول يعملوا كام سنه؟ 3 سنين تقريبا، مش سنه 365 يمكن 360 يمكن 350 350 انت محتاج كام؟ 350 محتاج 3 سنين، يعني بعد 3 سنين برضه هتحفظ رياض الصالحين. انت ملتزم بقالك كام سنه؟ لو انت من اول بدات كنت بتحفظ كلهم حديثين كان زيك مخلص رياض الصالحين، مش كده؟ ما انت ملتزم بايه اللي بقالك 5 سنين او 3 سنين او 4 سنين؟ لو انت من يوم ما التزمت اخذت الطريق بجد وبدات تحفظ في كتاب الله وتحفظ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم كان زمانك النهارده عندك حاجه. كتاب زي رياض الصالحين بحديثين يوميا، جانبهم احاديث بتبقى صفحه، او في حديث صفحه، يعني في حديث سطر وحديث سطرين، حاجات بسيطه وسهله، كان من الممكن انت تحفظ وبسهوله. يزيد بقى من الاحاديث، غير من الاحاديث اللي احنا ممكن ان احنا نحفظها زي صحيح بخاري زي صحيح مسلم، ده 4000 ده 4000، ممكن ان احنا لو حفظت وبدات هتبص نفسك بعد كده عندك حب لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انه يفيدك بعد ذلك في خطب في دروس في مواعظ في التزام، لان هذا الحفظ لا يعني انك تحفظه في ذاكرتك فقط، ولكن ان تتعبد وان تعيش لله عز وجل بما تعرفه من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سليمان بن شعبة كتبوا عن أبي داود 40000 حديث وليس معه كتاب. كتبوا عن أبي داود 40000 حديث وليس معه كتاب، يعني منكم 40000 حديث وكانش معاه كتاب، عمالين يمليهم. تخيل واحد بيمليهم 40000 حديث. إلا شوف الذاكرة، شوف الاهتمام بالحفظ، لما 40000 حديث من ذاكرته بدون كتاب، بدون ما يرجع الكتاب. ده احنا قلنا النهارده دلوقتي حالا عايز واحد يسمع 10 احاديث، مشكله 10 احاديث بس تلاقي الواحد هيفضل يعني، ولما يجمع انت مسؤول في وجه اخيك سبقه الحياه من الايمان واحاديث الحضانه. الحديث اللي رسول الحضانه هتبص يبدا منها ويقولها، هي الحديث صافي كلمتين، الحاجات اللي هي مشهوره ومعروفه. ده انا عامل دفعه لو نجحوا جابوا 10 احاديث، لو قلنا طب عايزين كمان 10 خلاص، ده انت كده حطيت العقده في المنشار خلاص كده ما عادش. ده 40000 حديث من حفظ من محفوظ فورا وهو جالس رضي الله عنهم. وقال ابو زرعه الرازي احفظ 200000 حديث. ابو زرعه بيقول انا حافظ 200000 حديث، طبعا مستفطهم. هو شايف 200000 حديث طبعا محلات زمان ان في مليون، واحد حافظ مليون حديث، انا حافظ 200000 لحتى ما جاش ربعه. ما جاش ربعه، انا ما جاش نصه. ما جاش نص مليون ولا جاش ربع مليون، ربع مليون 250000 مش كده؟ هو دوت 200000 لسه ما جاش ربع مليون. فزعلان ان هو ازاي بس حافظ 200000. فيقول احفظ 200000 حديث كما يحفظ الانسان قل هو الله احد. حد ايه؟ حد انت قل هو الله احد؟ هو حافظ 200,000 حديث. يعني تقول لي سمع 200,000 حديث على طول. خد بالك ما كانش في كمبيوتر ولا هارد ديسك ولا حاجه من دي خالص. دي كانت اطلاق بشريه. هذا خلق الله. شوف الذاكره، شوف العقول، شوف الاهتمام بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. 200,000 حديث جاي يقول هو الله واحد. ذكر الله واحد يعني بالضبط اللي هو انت مش ممكن حاجه تنساها. مسلمات، مسلمات في عقيدتك حتى لو انت مش حافظ الصوره مش ممكن. لكن لا تجد احد حتى الاطفال الصغار لا تجد احد يجهل قل هو الله واحد. هو يحفظ 200,000 حديث بهذه السهوله، بهذا اليسر، بهذه البساطه. ولهذا لهذا الاتقان مفيش خلل، مفيش نقصان. يقول في المذاكره، وفي المذاكره 300,000 حديث، في 300 تحت المذاكره. يعني 200,000 دول ايه؟ دول خلاص ذات هو الله واحد. وفي 300 تانيين تحت الاعداد، يعني لسه بيحفظ فيهم. 300,000 تحت الاعداد، يعني لسه بيحفظ في 300,000 حديث. شو المشاريع الصيانه، المشاريع العملاقه، حفظ 200 خلاص وانتهى منهم. داخل هو بيحفظ كام؟ الدفعه الجديده 300,000 حديث. ده مشروع جديد 300,000 حديث دول تحت المذاكره. شوف شوف الهمم العاليه. احنا نقول طب انت دخلت في مشروع جديد من امتى؟ اخر مشروع للحفظ بداته امتى؟ ما خلاص لازم نعمل مقارنات دي عشان نصحى شويه، عشان نفوق، عشان نحس ان احنا البول بيننا وبينهم شاسع. لان احنا يجب علينا ان نحفظ ونحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا. افرض الكتب دي حرمنا منها، افرض حرمنا منها، ده واحد معاه مليون حديث في راسه. يعني ممكن هو قاعد خلاص مش محتاج للكتاب، في مليون حديث هيمليه وهيبقى في كتاب جديد. يبقى احنا العلم موجود، لكن تخيل ان احنا عدمنا هذه الكتب. طيب كيف نحصل العلم؟ هنجد اين نجد هذه الاحاديث؟ واحد مليون حديث، واحد 200,000 حديث، واحد بيجهز 300,000 حديث لسه تحت المذاكره، 300,000 حديث. ده احنا النهارده لو جبت تحت المذاكره قد ايه عندك؟ فين بحفظ او شغال في حديثين بحفظهم؟ مش فاهم؟ يقول لك انزل مجهودك او شغال في حديثين بحفظهم، في خمس احاديث تحت المذاكره. ده 300,000 حديث تحت المذاكره. يحفظهم ازاي ده؟ يرسموا كده يحفظهم 300,000 حديث؟ ده مبلغ ورقم واسفار كتير قوي. 300,000 حديث. وقال هشام الكلبي: حفظت ما لم يحفظه احد ونسيت ما لم ينسه احد. يعني حفظ حاجات كثيره جدا ونسي حاجات مسلمات نساها. يعني ممكن واحد يكون ايه نسى نفسه. يعني مثلا ايه؟ تنسى تنام، تنسى تاكل، تنسى تشرب، تنسى زوجتك، تنسى ولادك، حاجات ما تتنساش. هو حفظ علم غزير لا يحفظه احد. ونسي حاجات المفترض ما حدش ينساها. مش ناسي علوم كتير، لا، ناسي حاجات المفترض ما حدش ينساها. ناسي حاجات تتعلق بالدنيا لكنه كان متعلقا بالاخره. يقول: كان لي عم يعاتبني على حفظ القران فدخلت بيتا وحلفت الا اخرج حتى احفظ القران. كان عمه دايما يعاتبه: ليه ما حفظتش القران؟ ليه ما حفظتش القران؟ فدخل البيت ورفع نفسه وحلف انه ما يخرج الا يحفظ القران. حفظ ولا ما حفظوش؟ حفظ. يقول: فحفظت القرآن في 3 أيام. حفظ القرآن كله في البيت 30 جزء في كام يوم؟ في 3 أيام. عمل بس نام وعاتبه: أنت إزاي الواد ما حفظش القرآن؟ فزي ما يقولوا اختشى، زي ما يقولوا اتكتف على ذنبه. أم دخل أوضة رفع على نفسه وانقطع لحفظ كتاب الله عز وجل. 3 أيام كان حقق هذا. وحفظ كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب في 3 أيام. ونظرت يوما في المرآة لآخذ ما دون القبضة. هو ده اللي يتابعه. مرة واقف في المراية فبيعمل حتة العودة عشان ايه؟ يأخذ ما دون القبضة اللي تحت فخد من فوق. فالخلية ما اتنساش. حد ينسى ان ياخد من فوق؟ فهو نسى وخد من فوق، يعني ضيع نهايته. فهذا نسى ما لم ينساه أحد من الناس. يقول: وقفت ونظرت يوما في المرآة لآخذ ما دون القبضة فأخذت ما فوق القبضة. وعن محمد بن أحمد الواعظ قال: قام أبو بكر ابن الباغندي يصلي. ده واحد من حفاظ الحديث، واحد من حفاظ الحديث مغرم بحفظ الأحاديث. فمن كثر حفظ الحديث قام يصلي فكبر. يقول: ثم قال: حدثنا محمد بن سليمان. بدل ما يقول ايه؟ بدل ما يقول الحمد لله رب العالمين. فقال: حدثنا محمد بن سليمان. نتيجه انشغاله بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب: كنت أعيد كل درس 100 مرة. كان بيعيد كل درس يكرره كم مرة؟ 100 مرة. وإذا كانت المسألة بيت شعر يستشهد به حفظت القصيدة كلها من أجله. لو كانت المسألة بيت شعر يستشهد به الموضوع فيحفظ القصيدة كلها. إحنا بنقول هات المطلوب من الآخر، الحتة اللي اتحفظ فيه يتسطر عليها عشان هي دي تتحفظ بس، ماشي قبل اللي قبليها ولا اللي بعديها، عايز تحفظ دي بس. لا، كان رضي الله عنه يحفظ القصيدة من أجل بيت يستشهد به في مسألة شرعية، وكان يعطي الدرس ويتكلم الدرس كم مرة؟ يقول لك 100 مرة، 100 مرة يعيد الدرس. كيف يعيد الدرس 100 مرة؟ زمان ما بقاش الدرس بقى لوحده، أحيانا يعيده لوحده، لكن في أحيان كثيرة يأخذ هذا الرجل ويتكلم معه في الدرس، ويأخذ هذا ويتكلم معه في الدرس، وده وده وده، أو يجلس مع الناس ويعيد الدرس 100 مرة. يعني ما كانش في زمان تسجيلات ولا تليفونات، والأعداد كانت غفيرة جدا. فلو هو جالس هنا مثلا لا يحاضر في الناس، صوته مد صوته إلى أين سيصل؟ أكيد اللي بالذين من خلف سوف يأخذ الصوت عنهم، صوته ضعيف. فكان يكرر الدرس لمجموعة ثم يقوم ويكرر الدرس لمجموعة ثم يقوم ويكرر الدرس لمجموعة. يا من هو يحفظ ويزداد حفظ، وأيضا المتانة العلمية والضبط العلمي يحدث في كثرة التكرار، وهو لا يمل وهو مأجور عندما يعيد الدرس 100 مرة. مأجور أم غير مأجور؟ لما يكرر آيات وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مرة، مأجور أم غير مأجور؟ مأجور رضي الله عنه. فكان من همته العالية أن هو كان يعيد الدرس يقول 100 مرة يعيد الدرس. نفسك النهار تقول أنا لسه هعيد لك الدرس ثاني، مش كده؟ مرة واحدة بتقول الدرس، ولو واحد جه يسألك تقول أنت مش قاعد صحيح كلامي، أنا هعيد الدرس ثاني، روح اسمع في الشريط. ما تقدرش لا تعيد الدرس تاني ولا تقول المسألة مرة أخرى، لماذا؟ وكان الشيخ أحمد ابن الحسن ابن أنو شروان الرومي الحنفي يحفظ في كل يوم من أيام الدرس 300 سطر، 300 سطر. أقام فوق 70 سنة يدرس بدمشق. كان بيعمل إيه؟ كان يوم الدرس كان يقرأ 300 سطر. اليوم اللي هيدرس فيه او اللي هيحضر فيه الدرس كان يقرا 300 سطر. 300 سطر دي يعني كام صفحه تقريبا؟ لو ان الصفحه بتاخد مثلا في الوضع بتاعنا بتاخد 10 سطور، يبقى 300 صفحه يعني كام؟ يعني 30. 300 سطر يعني 30 صفحه. يعني الدرس الواحد كان يذاكر له قبل ما يروحه 30 صفحه. 300 سطر كان يجلس ويحفظ. هذا كم سنه؟ فوق 70 سنه. تخيل 70 سنة، سيئة من فوق 70 سنة، لو 70 سنة كل يوم بتقرأ 300 سطر، احسن الحزب دي. 70 سنة كل يوم بتقرأ 300 سطر، يبقى هتخلص قد ايه؟ السنة قول فيها 300 يوم، بلاش الكسور الكتير قوي، قول السنة فيها 300 يوم، 300 يوم وكل يوم 300 سطر، يبقى 300 في 300 يعني 4 اصفار و9، يبقى 90,000 سطر في السنة. 90,000 سطر في السنة، طب ضرب 70 موعد 70 سنة، يبقى 90,000 سطر في السنة. في 70 سنة يبقى 90,000 دول حط ال4 اصفار وحط اليوم صفر ل5 اصفار، بعدين 9 في 7 بكام؟ كام؟ 63. يعني كده عندك 63 قدامهم كام صفر؟ 5؟ 5 اصفار، يعني كام؟ يعني 630,000. ليه؟ لا 6 مليون، 6,300,000، 6,300,000 سطر، 6,300,000 سطر. أحب الأعمال إلى الله أدونها وإن صل، أدونها وإن صل. تخيل إنك أنت كل يوم مثلا بتيجي في كتاب زي كتاب مثلا زي الصلاحين تقرا منه صفحه سيا يا اسف تقرا صفحه وتقفله، الكتاب فيه كام صفحه؟ هيخلص ولا مش هيخلص؟ هيخلص هيخلص. تخيل لو انت عمرك كل يوم تقرا صفحه بس لا تزيد ولا تنقص، ايه الثمره اللي تيجي؟ اللي هي حاجه عظيمه جدا. بتقول ياه كل دوت فاتني؟ اه فاتك، لكن ممكن تحصله لكنك لم تهتم ولم تعتني بهذا. وكان العلماء يحرصون على الكتب ويوثقون علاقتهم بها فيدمنون مطالعتها باعتبارها خزائن العلم وكنوزه. ما كانوا يدمنون المخدرات ولا يدمنون هذه المسكرات، ولكنهم كانوا يدمنون قراءة الكتب. إدمان، إدمان، واحد عنده إدمان، إيه الإدمان بتاعه ده؟ ما يستريحش غير لما يقرأ، ما يستريحش غير لما يشتري الكتاب ويعتني بما فيه، لأنهم كانوا يعرفون أن هذه الكتب هي كنوز العلم. الكتب ديت هي كنوز العلم. قال المبرد: ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة، الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل ابن إسحاق القاضي. أما الجاحظ فإنه كان إذا وقع في يده كتاب قرأه من أوله إلى آخره، أي كتاب كان، كان الجاحظ أول ما وقع في يده كتاب كان يمسك كتاب يقرأه من أوله لآخره. انظر ماذا نفعل نحن في الكتب التي نشتريها من المكتبات. انت شوف الكتاب اللي انت اشتريته مثلا من اسبوع او من شهر او النهارده او بكره، خلينا من شهر، اول كتاب اشتريته من شهر عملت فيه وقت النهارده؟ طب الكتاب اللي اشتريته من سنه عملت فيه وقت النهارده؟ طب الكتاب اللي اشتريته الاول ما التزمت عملت فيه وقت النهارده؟ ولذلك تيجي تسال واحد انت قرات ايه من الجلده للجلده؟ يقول لك تقصد من هنا ومن هنا؟ دي فيها ولا دي ما فيهاش؟ ارى كل ده. لا مش في الجلد، مش عايز الجلد، انا عايز ما بين الجلدتين، ما بينهما. هنا كما قرات في ابواب متنوعه مريت على الفهرس واخذت من بعض الموضوعات، لكن فين القراءه؟ اين القراءه كلها؟ كان الجاحظ يقرا الكتاب كله بمجرد ما يقع في يده ينتهي من الكتاب انتهانا، لذلك يدل على حبه وحرصه على الكتب. اما الفتح فكان يحمل الكتاب في خفه، فاذا قام من بين يدي المتوكل ليبول او ليصلي اخرج الكتاب فنظر فيه. فاذا شال الكتاب مثلا ايه؟ مخبي الكتاب في كم ورقات مثلا او في جيبه او مدار الكتاب. واول ما يقوم مثلا من امام المتوكل كان يفتح الكتاب ويقرا فيه مباشره، ينتهز الفرصه، ينتهز الفرصه، اي وقت فراغ كان يطلع الكتاب على طول ويقرا فيه. وكان يقرا كذلك فيه، ينظر فيه وهو يمشي، وينظر فيه كذلك وهو جالس، وفي اي موضع كان يقرا فيه رضي الله عنه، حتى يبلغ الموضع الذي يريد، ثم يطلع مثل ذلك في رجوعه، يعني كان هو رايح يقرا في الكتاب وهو راجع كذلك يقرا في الكتاب. اما اسماعيل ابن اسحاق يقول: فاني ما دخلت عليه قط الا وفي يده كتاب ينظر فيه. ما دخلش عليه ابدا الا يجد كتاب في يده ينظر، في اي ساعه من النهار او من الليل يجلس في الكتاب ويقرا فيه. وهذه هي ايضا من علامات المجتمعات المتقدمه. اي مجتمع متقدم تجده حريص على القراءه، وكلما قرا المجتمع يدل هذا على انه مجتمع متقدم. في اي باب من ابواب العلوم، انت لو قرات في اي باب من ابواب العلوم اكيد ستخرج بفائده سوف تخدم بها نفسك ودينك ومجتمعك. فطالما انت تقرا اذا هناك اضافه جديده، لكن انت لا تقرا، اذا اين الاضافه؟ فمن علامات التقدم في المجتمعات والحضارات ان تقرا. وكان الامر العظيم والمهم في هذه الامه ان تربى ايضا على القراءه، ان تربى على القراءه. يعني اول ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اقرا، اول ما خاطب جبريل النبي صلى الله عليه وسلم اقرا، اليس كذلك؟ اقرا نون والقلم وما يسترون. اذا القراءه كتابه، تدوين العلم، اهتمام بالعلم، دين ومنهج يهتم بالعلم من اول لحظه، من اول لحظه يهتم بالعلم، يهتم بالقراءه، يهتم بالمطالعه، يهتم بالحفظ، يهتم بالترديد والتكرار والترتيل، لان هذا هو المستقبل الحقيقي لاي بشريه ممكن انها تنجح او تحقق يعني مستقبلا يعني طيبا مرضيا عند الله تبارك وتعالى، انها تقرا تتعلم امور دينها واصول دينها فتقتدي برسولها وتفعل ما يامرها به الله عز وجل وما يامر به النبي صلى الله عليه وسلم فتتقدم وتكون أم هادفة، أم لها مستقبلها عند الله عز وجل. وكان أبو بكر الخياط النحوي يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما سقط في جرف أو خبطته دابة، ساعات هو ماشي في الأول كان يسقط في جرف أو إن دابة تخبطه أثناء مشيه. وابن الجوزي رحمه الله يقول: ولو قلت إني طلعت 20,000 مجلد كان أكثر. ابن الجوزي يقول: وانا قلت ان انا يعني طلعت 20,000 مجلد اللي هو بيدلج، لا ده هو ده اللي قرأه اكتر، يعني هو طالع قرأ اكتر من 20,000 مجلد. 20,000 مجلد يعني في وقت المجلدات دي كانت نادرة، يبقى حجم القراءة كان قد ايه؟ 20,000 مجلد. ده انت لو قعدت تعدل كتب فلسفة الاسكندرية فيها كم كتاب؟ لا فيها دي فيها حاجة مليون يعني، فيها ملايين. لكن تخيل كده 20,000 مجلد بيجي مثلا ربع مكتبة الاسكندرية، حاجة ضخمة، عدد ضخم جدا من الكتب. ابن الجوزي رحمه الله كان يقرأ من اكتر اكتر من 20,000 مجلد. وانا بعد في الطلب، يعني مش خلاص كفايه، ماذا انا لسه ما زلت اطلب واتعلم هذا. والقاري عبد الرحمن ابن علي اللخمي قال عنه الذهبي في سير اعلام النبلاء: وبلغنا ان كتبه التي ملكها بلغت 100,000 مجلد. كتبه اللي ملكها 100,000 مجلد، يعني مكتبته الشخصيه 100,000 مجلد. ولكن هؤلاء العلماء كانوا احيانا يفتقرون الى المال، لا يجد معه مال يشتري به كتاب، فكان يبيت في مكتبه او يبيت عند الوراق ويقرا الكتاب. يبيت عنده، يذهب مثلا الى مكتبه الكتب او الى دار الكتب ويبيت في هذه الدار، يقرا الكتاب وينتهي منه وهو في مكان، ما بيشتريهوش لكن قراه. هذا كان يمتلك عنده هذا العدد 100,000 مجلد، وكان يحصلها من سائر البلاد. كان يسافر مثلا دمشق يشتري، يسافر مثلا الاردن يشتري، يسافر مصر يشتري، يسافر المدينه يشتري، اي مكان يذهب اليه كان يشتري منه الكتب الشرعيه التي تفيده. وقالت زوجة الامام الزهري رحمه الله: والله ان هذه الكتب اشد علي من 3 ضرائر. زوجة الزهري تقول ان الكتب دي اشد علي من 3 ضرائر، يعني لو كان هو بيتجوز 3 يبقى دول اهون. لماذا؟ كان متعلقا بالكتاب، كان متعلقا بالكتاب، بحيث ان الزوجه تشعر ان هو يعني غير خالي، غير مشغول بيها، غير مهتم بيها، قاعد مهتم بالكتب بتاعته، قاعد يقرا يقرا يقرا. فكان التغيير من الكتب، تخيل يعني المراه تغيير من الكتب، عايز زوجها ما يقعدش سنه تلاقي ناس الكتاب تغيير، تقول له انت بتحب الكتاب اكتر مني، وطبعا تحصل مشكله. فهو كانت يعني شديد الحرص والاهتمام بالكتب قراءة ومطالعة، حتى انها كانت تقول ان الكتب اشد عندها من 3 ضرائر، لو كان متجوز 3 غيرها كان بقى اهون عليها. انظر هذا يدل على شدة حرصه وتمسكه واطلاعه على الكتب. ويقول ايضا المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله: واعرف من اصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه، يعرف من اقرانه ومن زملائه العلماء من كان عنده صداع او حمى وكان يضع الكتاب عند راسه. صداع او حمى ده يعني صداع يعني اصبح متعب جدا، مش النهارده مثلا صداع ياخد برشام وخلاص تريح، لا، صداع يعني عنده مرض شديد جدا، او حمى درجه الحراره مرتفعه جدا، اليوم يدخلوه مثلا حجه عنايه مركزه، لكن هو عنده صداع شديد او حمى شديده، ماذا يفعل؟ يضع الكتاب امامه عند راسه. كل ما افاق فتح الكتاب وقرأ، كل ما أفاق فتح الكتاب وقرأ، مش يفيق يقول لنا شوية تريح، لا، هذا يفيق فيمسك الكتاب ويقرأ في الكتاب. يقول: أعرف من أصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه، يعني لما يغلب عليه الصداع يعني يشتد عليه يضع الكتاب ويستكمل نومه. فدخل عليه الطبيب يوما وقال يوما وهو كذلك فقال: ان هذا لا يحل لك، يعني انت بتعمله ده حرام، ده اللي انت بتعمله ده حرام، لان يعني ده شديد، انت كده بتغسل نفسك، بتموت نفسك. تخيل لما الطبيب يقول له ان انت كده بتموت نفسك، يبقى قد ايه كان اهتمامه وقد ايه كان حرصه على طلب العلم. فانك تعين على نفسك وتكون سببا لفوات مطلوبك. ودخل الطبيب على ابي بكر الانباري في مرض موته فنظر الى مائه، يعني الى بوله، نظر الى بوله فقال: قد كنت تفعل شيئا لا يفعله احد. نظر الى البول وجد لونه متغير جدا، فقال: انت كنت بتعمل مجهود محدش بيعمله، بتعمل ايه؟ ثم خرج فقال: ما يجيء منه شيء، يعني خلاص مفيش منه رجع، يعني انتظروا حتى يموت، ما يجيء منه شيء. قال له: ما الذي كنت تفعل؟ قال الأنباري رحمه الله: كنت أعيد كل أسبوع 10,000 ورقة. دي كنت بتعمل ايه؟ ايه المجهود اللي كنت بتبذله؟ بيقول كنت بعيد قراءة كل أسبوع 10,000 ورقة. احنا قلنا ان الورقة مثلا فيها 10 سطور، يبقى 10,000 ورقة في 10 سطور يبقى كم سطر؟ 100,000. 100,000 سطر 10 في الأسبوع، 100,000 سطر في الأسبوع. يعني خلال الورقة زي ما هو شغال بالورقة يكون 10,000 ورقة في الأسبوع. هنيجي نقول النهاردة أقول لك معدلك القراءة اليومي قد إيه؟ معدل القراءة اليومي عشان نحسب عليه معدل القراءة الأسبوعي. مش كده؟ معدل القراءة اليومي مثلا نقول إن أنت راجل مجتهد جدا وبتقرأ في اليوم 10 صفحات. مثلا 10 صفحات، 10 صفحات في الأسبوع كم صفحة؟ 70 ولا 80,000؟ 70 بس، 70 صفحة. ده انت لما تكون بتقرا، ما بالك بقى لو كنت ما بتقراش كمان. بعدين بيقولوا عايزين نتعلموا وعايزين نكتب العلم وعايزين 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 عايزين ايه بس؟ المفترض ان احنا فعلا يكون هناك برنامج لطلب العلم والمدرسه والقراءه. دي قراءه، يعني الكتاب موجود انت تقرا فيه، تقرا فيه كان يطالع في اليوم 10,000 ورقه. وقال الشيخ راغب الطباخ رحمه الله، كان علامة حلب الشيخ أحمد الحجار رحمه الله يحب اقتلاء الكتب، كان يحب اقتلاء الكتب. هذا العلامة أحمد الجيار الحجار كان يحب اقتلاء الكتب، حتى سمعنا أنه رأى كتابا يباع مرة في السوق، دخل وجد كتاب لم يكن هذا الكتاب عنده، وكتاب معروض للبيع وليس معه أموال، ما ليس مكانه يعمل إيه؟ فخلع ثوبه وباعه واشترى الكتاب. انظر، خلع ثوبه باعه واشترى الكتاب حتى يتعلم العلم عنده اهم من الثوب الذي يلبسه. يكون يحب اقتلاء الكتب حتى سمعنا انه راى كتابا يباع ولم يكن معه دراهم وكان عليه ثياب، فنزع بعضها وباعه واشترى الكتاب في الحال. في ساعتها قلع الكتاب وقلع الثوب الذي كان يلبسه ثم اشترى الكتاب. وقال الربيع اقام الشافعي ها هنا في الفسطاط 4 سنين فأملى 1050 ورقة، 1050 ورقة قال 4 سنين يكون فأملى 1050 ورقة، وخرج كتاب الأم 2000 ورقة. وبيعد بيعد من جزاته في 4 سنين، في 4 سنين عمل ايه؟ يقول أملى 1050 ورقة، أملاها يعني من ذاكرته من ذهنه. هذا أول حاجة. ثاني حاجة خرج كتاب الأم في 2000 ورقة، في 2000 ورقة، وكتاب السنن وأشياء كثيرة كلها في 4 سنين. دي مؤلفات، مؤلفات يعني بيخرج من عقله ومن ذهنه ومن ذاكرته يخرج هذه العلوم. وكان مع ذلك عليلا شديد العلم، مع ذلك كان مريض، كان مريض، كان عنده مرض البواسير وكان الدم ينزف منه، ما كان يستريح، ما كان يستريح، وكان يجد نفسه هذا الإجهاد العظيم. يقول ولو قلت أني قد طلعت 20,000 مجلد كان أكثر. 20,000 مجلد ده يقول ده عن الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي بن محمد الجلزي يقول رحمه الله ولو قلت أني قد طلعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب. يقول فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة صور القوم. الكتب اللي بيقراها دي كلها بيستفيد بيها ايه؟ بيقرا بيقرا بيقرا، استفاد حاجه بالقراءه دي؟ طبعا. يقول فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظه سير القوم، يا بيدرس سيرهم، يعرف اخبارهم، يعرف تاريخهم، يعرف ايجابياتهم، يعرف سلبياتهم، سير القوم وقدر هممهم اصحاب الهمم العاليه. عندما ينظر الى اصحاب همم عاليه هو ان همته تعلو ام تنخفض؟ تعالوا. ينظر ايضا الى هممهم وينظر الى حفظهم، خد بالك ده هو بيحفظ حفظ رهيب، ومع ذلك ينظر الى حفظ من هو احفظ منه حتى يلتقي. ما تقولش ده انا كويس قوي وانا بحفظ، ده غير اللي بيحفظ، لا، انظر لمن يحفظ اكثر منك حتى تقارن نفسك به. وينظر كذلك في عبادتهم، المساله ما كانتش مساله دروس وحفظ فقط، وعباده ايضا يواصلون الليل بالنهار، وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع. فصرت استدري ما الناس فيه واحتقر همم الطلاب ولله الحمد. يعني بمطالعتي عرف ما لم يعرفه احد، لأن كل ما تقرأ تتعرف، كل كتاب أكيد فيه فائدة. تخيل لما تقرأ 20,000 كتاب، لو تخيلنا أن كل كتاب فيه فائدة واحدة، لماذا تخرجت كم فائدة؟ 20,000 فائدة. أنت خرجت ب20,000 فائدة. أنا لما أطالع هل خرجت ب20,000 فائدة؟ إذا أنت تعرف من العلوم أكثر مني. هو كان كذلك رضي الله عنه. هذه المطالعة، عصارة هذه المطالعة أن يتعرف على سير القوم وعلى أخبارهم وعلى عبادتهم وعلى هممهم وعلى حفظهم وعلى فهمهم وعلى تحليلهم، يعرف ما لا يعرف أحد ما لم يقرأ من قبل. لذلك يبين أهمية القراءة، أن كلما قرأت تعلم، كلما قرأت ارتفعت. يقول فإذا كان قدر ما قرأ وهو في الطلب 20,000 مجلد، لو كان هو قرأ أثناء طلب العلم وهو لسه ما زال بيحبو قرأ 20,000 مجلد، ده في البداية. واحتسبنا أن صفحات المجلد الواحد في المتوسط مثلا 300 صفحة، لو المجلد الواحد 300 صفحة، وكان مقدار ما قرأ 6 مليون، يعني هو قرأ 20,000 صفحة. لو قلنا 20,000 مجلد، 20,000 مجلد، لو قلنا المجلد فيه 300 صفحة، يبقى 20,000 في 300 يعني كام؟ 6 مليون، يبقى قرأ 6 مليون صفحة، 6 ملايين صفحة. وإذا كان ما كتب بإصبعيه 2000 مجلد، كتب بإيديه 2000 مجلد، كان مقدار ما كتب 600,000 صفحة، 600,000 صفحة، المجلد قلنا 600 صفحة، يبقى 300 يبقى 600,000 مجلد أو صفحة. هذا ما قرأ ونسخ، فما مقدار ما كتب وصنف؟ إذا كان بكتبته ونسخه يبقى تأليفه هو كان يكون قد إيه رحمه الله. أيضا هممهم لم تعرف الشيء، كانوا كبارا، لكن همم أيضا كانوا كبيرة. مش معنى هو عجوز إن هو مثلا مش قادر يحفظ ولا مش قادر يدرس ولا مش قادر يتعلم، لا. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. الإمام البخاري رضي الله عنه يقول، أخرج في صحيحه: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، يعني الحجاج بقى الكبار ما يقولوش بقى إن إحنا خلاص عجزنا، لا ما عجزناش، بس الطريق لسه قدامك مفتوح. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا في كبر سنهم، مش كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الرجل والرجل يكون عنده 40 سنة و 50 سنة ولسه داخل في الإسلام ما يعرف شيء عن الإسلام، تعلم أم لم يتعلم؟ تعلم وتقدم وارتقى. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع كبر سنهم كانوا يتعلمون. لعل عين بن حماد قال: قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ إلى متى تطلب العلم؟ لإمتى هتفضل تتعلم؟ إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله، حتى الممات. ما تقولش بقى لغايه 50 سنه، لغايه 30 سنه، لغايه ما اخلص المجلد دوت، لا، ليس لها نهايه. يقول: حتى الممات، يعني العلم من المهدي الى اللحد، من الميلاد الى الموت، وانت ما زلت تتعلم. حتى لو انت تقول صغير اتعلمت ايه؟ اتعلمت. وانت حتى وانت صغير اتعلمت، اتعلمت ازاي ترضع؟ اتعلمت ولا ما اتعلمتش؟ اتعلمت في حاجات كتير جدا اتعلمتها، ما عرفتش ازاي تطالب بحقوقك وانت صغير، عايز حاجه بتعمل ايه؟ بتعيط وتبدأ تصرخ وتخبط في الأرض، يجيب لك اللي أنت عايزه. إذا من وأنت صغير اتعلمت، عرفت إزاي تاخد حقوقك وإزاي تطالب وإزاي وإزاي، عرفت، اتعلمت وأنت صغير حتى الممات. إذا من المهد إلى اللحد يستمر الإنسان في طلب دين وتعلمه. وعلي بن معاذ قال: سألت أبا عمرو ابن العلاء: حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ لغاية أنت يقولوا كفايه كده. قال: ما دام تحسن به الحياه، طول ما هو حي يتعلم، طول ما هو حي دوره وواجبه ان هو يتعلم. ويحدث الامام ابن عقيل عن همته وهو في عشر وفي عشر الثمانين، في عشر الثمانين، يعني مثلا عنده 83 85 86 في الثمانينات، فيقول: اني لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري. ده في الثمانينات، في الثمانينات، يقول: أنا لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح. يقول لك: لا يحل لي أن أضيع وقتي، لو أنا مش بنقرأ لا أنظر نايم أعمل فكري أفكر تفكر في المسائل يتدبر في الكون يعبد ربه تبارك وتعالى. المهم ان هو ما يعطش ساعة من ليل او نهار في فراغ. يقول فلا انهض الا وقد خطر لي ما اثره. يعني يبدأ يكتب او يقرأ حتى يتعب فيلقي نفسه على الارض او على سريره. وبعد ذلك ماذا يفعل؟ ينام؟ يركض؟ لا، لا يقوم الا وعقله هو مجبور بالمسألة فيكتب ما عاد له في هذه المسألة. يعني هو نايم بيفكر في المسألة لغاية ما يأتيه الحل. يقوم من على فراشه ويمسك القلم ويكتب الحل الذي أتاه. يقول إني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجد وأنا ابن عشرين. يعني حرصه للعلم وهو في الثمانين أشد من حرصه على العلم وهو في العشرين. يعني دي بقول لك بشرة للإخوة الكبار إن هم ما يقولوش إحنا خلاص بقى أنت حاجة مجيش على الثمانين فقط لسه شباب 50 سنة 57 تمام؟ يعني لسه العمر طويل إن شاء الله. إذا يمكن أن يتعلم الإنسان، يمكن أن يتعلم الإنسان إذا كان هذا عندي 80 ويقول إن أنا همتي في 80 أشد من همتي في 20. إذا حرصه في 80 أشد من حرصه في 20، إذا كيف كان حرصه في 20؟ لما هو في 80 يقول كده. وهذا لأنه ذاق طعم العلم، قرأ، استشعر حلاوة ولذة المطالعة، ولذلك أصبح مدمن. لكن مدمن ايه؟ مدمن القراءة، مدمن المعلومات، يحب ان يسمع المعلومات الجديدة والعلوم الجديدة، ولذلك يتشوف اليها ويتشوق اليها تشوقا عظيما رضي الله عنهم. هذا كان بعض يعني سيرهم رضي الله عنهم في هذا الباب. ونستكمل بقى قصة الحسن علي بن الحسين رضي الله عنه. يقول لكن علي بن الحسين لم يتعلق قلبه بشيء كما تعلق بكتاب الله عز وجل، رغم ان علي بن حسين تعلم القرآن وتعلم السنة وتعلم الفقه وتعلم الحديث وتعلم التفسير وتعلم اللغة وتعلم الاصول والفروع، الا ان قلبه تعلق باي شيء بالقرآن بكتاب الله عز وجل. وهذا شيء طبيعي، كلما احببت ربك عز وجل زاد حبك وتعلقك بكتاب الله عز وجل، فهو كان متعلقا بكتاب الله عز وجل. وبقية العلوم أيوة كان متعلق بها، لكن درجات، أعلى درجة أعلى مرتبة كتاب الله عز وجل. ولم تهتز مشاعره لأمر كما كانت تهتز لوعده ووعيده. ما كان قلبه يهتز ولا يرجف ولا يخاف إلا من الوعد والوعيد. الوعد في كتاب الله عز وجل والوعيد، الوعد بالجنة، الوعد بالرحمة، الوعد بمغفرة الذنوب، الوعد بقبول التوبة، والوعيد بالنار والسعير والويل والثبور لمن خالف أمر الله عز وجل. ما كان يلين قلبه لمثل ما كان يسمعه من الوعد، وما كان يرتجف ويخاف ويضطرب فؤاده لمثل ما يسمعه من الوعيد. وهو من هو حامل بكتاب الله، يعرف الفقه، يعرف الحديث، محب لله عز وجل، محب لنبيه صلى الله عليه وسلم، مهتم بأن يتعلم ويتربى، وقد تربى في بيت أبيه أعظم تربية، لكنه تربى على الإيمان، تربى على الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذا مهم جدا، أن يقرأ الإنسان القرآن ليتربى بالقرآن، نحفظ القرآن لنتربى بالقرآن، لا نحفظ القرآن حتى نكتب آيات فقط. تكفي آيات فقط تؤذر إن شاء الله على قراءتك لهذه الآيات. كل حرف لحسنة، لا يقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. لكن من قرأ سردا كمن قرأ يتدبر، كما سمعنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان مترصلا، كان لا يمر بآية وعيد إلا استعاذ بالله عز وجل، لا يمر بآية وعد إلا وسأل الله عز وجل، لا يمر بآية فيها استغفار إلا واستغفر، لا يترك الآيات تمر هكذا. كان يرتب القرآن ترتيلا كما ترتب في قراءته، كان يربي أصحابه على كتاب الله وعلى معاني كتاب الله عز وجل. المهم في القرآن أن نتربى عليه وأن نعيش بمعانيه حفظا وتطبيقا، لا نحفظ فقط ولا نطبق. كلنا يسمع من يحفظون، يعني هذا الرجل يقرأ في الشهادة، أليس كذلك؟ يقرأ في الشهادة، ما هذا؟ حفظ، حافظ، ماهر، متقن، مجود، تمام. ماذا عمل بالقرآن؟ الله
والله حسبك أنها بدعة يزد سجدة، هذه أول مشكلة، يزد سجدة يقبض أنها يعني سيدفعون أنها وربما دفعوا. أليس كذلك؟ هل القرآن لهذا؟ هل القرآن القراءة على الأموات هكذا؟ والصيانات والبدع والتجارة؟ لا. إذا القرآن يجب أن نتربى به، أن نعيش به. فكان رضي الله عنه شغوفا بالقرآن، متعلقا بكتاب الله، لأنه يرى فيه مصدر التوجيه، يرى فيه مصدر التشريع، يرى فيه مصدر النور، يرى فيه الهداية والإشراقات، يرى فيه القرب من الرب سبحانه وتعالى. كيف لا وهو كلام الله؟ كيف لا وهو كلام الله؟ كلام من تحب، وأنت كلما قرأت كتاب ربك عز وجل ازددت حبا لربك وازددت قربا من ربك عز وجل. فكان ما يهزه وما يعني يجعله دائما الخوف والوجل أن يسمع الوعيد في كتاب الله عز وجل، لأنه يعرف قدر ربه ويعرف الوعيد ماذا يعني. لو أنك تعرف قدر الرب عز وجل لأدركت أن الوعيد صعب، صعب أمر شديد، وأن الوعد وعد وأنها رحمة من الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لما يجهل فلا يعبأ، يمر بآيات الوعد والوعيد ولا يهتم. فكان رضي الله عنه لا تهتز مشاعره لمثل ما كانت تهتز لآيات الله تبارك وتعالى. فإذا قرأ آية فيها ذكر الجنة طار فؤاده شوقا إليها، يطير قلبه عايز يروح الجنة، رفرف الجنة. وإذا سمع آية فيها ذكر النار زفر زفرة كأن لهيب جهنم في أحشائه، يطلع زفير بصوت أكن نار طلع من قلبه. أول ما يسمع ذكر النار والعياذ بالله يتأوه تأوها شديدا، يخرج صوت من صدره كأن نار منتهبة تخرج من صدره، خوف وجل من هذا النار، من هذه النار وهذا الوعيد. وما إن اكتمل علي بن حسين شبابا وعلما، ده كل ده كان لسه ايه، ده كان لسه في بواكير حياته، كان لسه في بواكير حياته، وكان هذا العلم وهذا القدر وهذه المكانة. اكتمل شبابا واكتمل علما، هل ينام في بيته؟ هل يأخذ مؤسسة مثلا يعمل فيها رئيس الحكومة؟ لا، لا نفعل هذا رضي الله عنه. حتى ظفر المجتمع المدني الأمثل بفتن من أعمق فتيان بني هاشم عبادة وتقى. المجتمع انتفع به، مجرد ما بلغ شبابه وعلمه أثره عن كل المجتمع. المجتمع يزفر برجل، الجيل فيه رجل. طبعا الجيل ده لا كانش فيه رجل واحد، الجيل ده تبع التابعين، ده لا كانش فيه رجل واحد، ده كانوا كتير، لكن ده واحد منهم، ده واحد منهم خدر المجتمع. ازاي خدر المجتمع؟ بعلمه الذي تعلمه، بفقهه الذي تفقهه، بهذه التربية التي تربى عليها في بيت أبيه. إذا التربية في البيت لها أثر على المجتمع أم لا؟ لها أثر على المجتمع. أنا أربي الابن، أربي الولد، أربي البنت حتى تخدم هذا المجتمع. طبعا في المقام الأول تخدم نفسها أو يخدم نفسه، ثم يخدم هذا المجتمع، فيخرج الابن متعدي النفع، حريص على نفع المجتمع، لا يكون أناني، لا يكون فردي، ولكن يعمل على نفع المجتمع، ويعمل على النفع المتعدي، أن ينفع نفسه وينفع الآخرين. ولهذا علمه لم يكن لنفسه فقط، وإنما كان لنفسه في المقام الأول لتهذيبها وتربيتها وتعليمها وحجبها عن الوقوع في المهالك، ثم لبذل هذا العلم ابتغاء مرضات الله عز وجل. وفي البذل صورة من صور الشكر، صورة من صور الشكر لك تشكر ربك عز وجل على هذا العلم، إنك تبذله ابتغاء مرضاته. وهذه من درجات الشكر، الشكر شكر النعمة. أولا أن تدرك أن ما أنت فيه هو نعمة، كونك حفظت كتاب الله لابد أنك تستشعر الأول أن دي نعمة، حس أنها نعمة. ثانيا ما الذي أنعم عليك بها؟ الله سبحانه وتعالى. لابد أن يتيقن قلبك من أن واحد هذه النعمة هو الله سبحانه وتعالى. إذا كيف أشكر هذه النعمة؟ أبذلها في مرضات الله سبحانه وتعالى. يكون شكر النعمة دي أنك تبذلها في مرضات الله عز وجل، لتحفظ ناس، تصلي بناس، تعمل على نشر كتاب الله تبارك وتعالى إلى إيه؟ تعمل نشر هذا الدين والحفاظ عليه، تخدم هذا الدين. فكان رضي الله عنه أكثر الفتيان عبادة وتقوى. ولما ترى شاب في مرحلة الشباب عنده عبادة وتقوى، هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب ماشى في عبادة الله، شاب ماشى في عبادة الله. إذن الأرض لما كان بيربي المسجد، لما كان بيربي ما كانش بيربي شخص لينفع المجتمع فقط، لا، ينفع نفسه أولا وينفع المجتمع. ينفع نفسه أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثانيا ينفع مجتمعه بأن ينشر هذا الدين وينشر هذا العلم فيعود عليه الأجر والثواب الدل على الخير كفاعل. ما بالك لما تعلم البشرية، ما بالك لما تعلم خلق كثير، خير عظيم يعود إليك، ثواب عظيم يعود إليك. هذا هو الفقه، فقه التجارة مع الله سبحانه وتعالى، انك تتعلم وتعلم، تتعلم وتعلم. اما انك تتعلم 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 ثم تنصرف عن الناس ولا تعلمهم فهذا ليس بشأن العلماء ولا طلاب العلم ولا العقلاء. وانما من اراد ان يحفظ العلم فيعلمه للناس، من اراد ان يستثمر هذا العلم فيعلمه للناس. لابد ان تنفع الاخرين بعلمك الذي تعلمته. يقول: ظفر المجتمع المدني الامثل بفتى من اعمق فتيان بني هاشم عبادة وتقى وأعظمهم فضلا وخلقا. عبادة وتقوى، مش عبادة بس، عبادة وتقوى، عبادة وتقوى. كثيرا ما نرى أناس يصلون لكن يخرج يستم، يخرج يشرب سجائر، يخرج مثلا يقف على النواصي ويجلس على الطرقات يعترض الناظرين، يجلس يأتي بسيرة هذا وسيرة هذا وهو يصلي يصلي. ليس الأمر كذلك، عبادة وتقوى. العبادة تولد تقوى، العبادة تولد تقوى، ترقي القلب، ترقيه. إذا العبادة لها أثر، فهذا العبد هذه الشخصية شخصية متوازنة، عندها عبادة وعندها تقوى لله عز وجل، خوف من الله سبحانه وتعالى. إذا تعبد الله عز وجل كما أراد الله، بخوف من الله عز وجل، وأعظمه فضلا وخلقا، حتى الأخلاق وكيف لا، وقد تربى على الخلق الحميد، تربى على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاق الصحابة رضي الله عنهم وعلى أخلاق التابعين. الثمرة تتخيل تكون إيه؟ لما يكون معلمين صحابة وتابعين، الثمرة النتيجة تفتكر تكون إيه؟ لابد أن تكون من نفس العينة. هذه هي الإفرازات، كل ما ينضح بما فيه. هو تعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأخلاق والشيم، كذلك من التابعين عندما ينضح، عندما يخرج، عندما ينفعل ويتفاعل مع المجتمع، يخرج ايضا ما تعلمه وما تربى عليه، يخرج ما تعلمه وما تربى عليه. واعظمه فضلا وخلقا واكثره احسانا وبرا. احسان وبر، هي المسألة مسألة، ليست مسألة فقط ان هو يكون عابد لله عز وجل ليس له علاقة بالمجتمع، لا، بل يحسن على المجتمع، يحسن عليه فافرادا وجماعات، ويبره، يبره، ينفق، يعطي، لا يأخذ. هذا رجل رباني لا يأخذ. اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. لابد الداعي الله عز وجل يتميز دائما بالعطاء، اليد الأخذ، يعطي ولا يأخذ. الداعي الله عز وجل ليكن حريص أن يكون دائما معطاء، يعطي، لا يأخذ إلا يبرا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، عندما تكون في مصلحة في ذلك. لكن هو يستفيد من علمه أو مكانته في أن يأخذ، هذا إذا يعني يبيع دينه بعرض من الدنيا. تجد مثلا واحد كل مكانة أو لهيبة في المجتمع يذهب إلى مثلا إلى طابور طويل، يعتدي على هذا الطابور لأنه مشهور ومعروف. في أي طابور بقى؟ طابور خبز مثلا، طابور مثلا أي شيء في نظام، يدخل من الرجل العالم من الشباك من الداخل. طبعا الرجل يحترم يجيب الكرسي ويقعده ويخلصني المهام بتاعته بسرعة، فتخيل الناس اللي واقفة في التابوت دي كلها شعورها ايه؟ لما دخلت واحد لسه جاي، دخلت جنبك وقعدته ويمكن كانت جبت له حاجة ساعة وانت خلصت ورقه وبسرعة اتفضل يا باشا واتكل على الله وماشي. الناس اللي واقفة احساسها وشعورها تجاهه ايه؟ فقط حسين، هو اعتدى عليهم، اعتدى على حقوقهم يلقى فواتير بقالنا ساعات وده تيجي كده من جوه من الشباك ويخلص. لا لا تبيع دينك بعرض من الدنيا، ولكن قف في دورك مهما كلفك هذا الامر، مهما كلفك انت وقف بنفسك، ابعت حد يوقف لك. المهم انك انت لا تعتدي على حقوق الاخرين نتيجة انك انت مثلا مشهور او معروف او محبوب او ليك مكانك او ليك قدرك. لا تعتدي ولا تبيع دينك بعرض من الدنيا، لا تبيع دينك بعرض من الدنيا. يقول اكثرهم احسانا وبرا، وستاتي ان شاء الله صور عرض بقى عرض صوره في الاحسان والبر بعد ذلك بمشيئه الله. واوسعهم معرفه وعلما، كيف لا وهو تربى على ايدي من؟ صحابه متابعين، يعني بقيه باقيه من الصحابه اخذ منهم كل او معظم ما عندهم، التابعين اخذ ما عندهم، اصبح ذخيره، ذات كنز، كنز عنده. وكان حريصا، كان حريصا على طلب العلم وتجميعه. يقول واوسعهم معرفه وعلما، فلقد بلغ من عبادته وتقواه انه كانت تاخذه رعده بين وضوئه وصلاته، فتنفض جسده نفضا من شده عبادته وتقواه وورعه. هو كان هو بيتوضا، قبل ما يتوضا ويجي يصلي يجي له رعده، رعشه شديده جدا لا يتملك نفسه فيها، يحس ان جسمه يجي له قشعريره شديده مما خوف وجل، خفي خفر. هو يقبل على لقائه بمن؟ بربه تبارك وتعالى. كيف لا يخاف؟ كيف لا يرتعد وهو سيقف بين يدي ربه عز وجل؟ فكان يرتعد رضي الله عنه. فلما كلنا في ذلك قال ويحكم كأنكم لا تدرون إلى من أقوم، أكنكم مش عارفين أنا سأقف بين يدي من؟ سأقف بين يدي ربه عز وجل، بين يدي ربي. ألا يرتعد؟ ألا يرتعش؟ ألا يخاف؟ ولا تعلمون من اريد ان اناجي، كانهم لا يعلمون سيناجي من؟ ربه عز وجل. يقف هكذا ولابد يكون في خشيه وخشوع، لابد من استبناء هذه المعاني كلها. وقد بلغ من احسان الفتى الهاشمي لعبادته واتقانه لشعائره ان دعاه الناس زين العابدين. ليس من زين العابدين؟ لانه كان متقن بالعباده ومتقن لهذه الشعائر، الصلاة اللي بيصليها ازاي نحن نصلي كده اوان اوان، كان يتقن الصلاة، الذكر يتقن الذكر، القراءة يتقن القراءة، فأصبح زينة مزين العبادة، أصبحت لها منظر وطابع جديد لم يعتاده الناس، فسموه زين العابدين، يعني وكأنه زينة العابدين، اللي هو يعتبر ايه؟ يعني مشرق وسط هؤلاء الزاهدين العابدين، زينة العابدين، زين العابدين. وطبعا هذا اللقب بعد ذلك فطى وطغى على اسمه، حتى الناس بدأت تنسى ان هو اسمه علي بن حسين بن علي، بدأت تنسى، والمشهور ده اسمه زين العابدين، اسم الشهرة، اللقب بتاعه هو اللي اعتادوا عليه، زين العابدين. وقد بلغ من اطالته لسجوده واستغراقه فيه ان ناداه اهل المدينه بالسجاد، من كثره السجود ومن كثره اطالته للسجود اهل المدينه سموه ايه؟ سموه السجاد، يعني كثير السجود طويل السجود. لماذا؟ اشتهر عنه هذا، لو اصبح كثير في سجوده، كثير طويل في سجوده، فالمشهور به عبادة اشتهر بها وعرف بها. ماذا يفعل في سجوده الطويل؟ طبعا علمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لما وقف مرة يصلي بالبقرة والنساء وآل عمران وركع وسجد، وكان سجوده نحوا من ركوعه وركوعه نحوا من قيامه، يعني الركوع بتاعه كان وقته تقريبا قد القيام، أقل شوية، والسجود تقريبا لقدر الركوع او اقل شويه. يبقى الركوع كان قد ايه؟ او السجود كان قد ايه؟ تخيل واحد ساجد بمقدار ما يقرا ثلاث صور، يبقى كان حجم السجود قد ايه؟ زي العابدين. تعلم هذا السجود من بين اي يدي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين راوا النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا كيف يصفون صلاته بالليل ويصفون صلاته بين الناس، عرفوا كيف يصفون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك خرج زين العابدين طوال في سجوده، سجاد، سجاد يسجد يستغفر ربه يسبح ربه ينزه ربه يدعو ربه، كان حريصا على الدعاء، عرف ان الدعاء هو اصل العباده، اصل العباده هو اصلها وجذرها وامها ومخها، الدعاء هو العباده، عرف انه اصل كل شيء، ولذلك جعل الدعاء منهج حياه، جعل الدعاء منهج حياه، عايز يعمل اي حاجه يلجا الى الله بالدعاء، اي عمل يريد ان يتوجه يتوجه بالدعاء، اما منه هو شخصيا او من الاخرين، او من الاخرين اذا سالهم ماذا يسالهم؟ الدعاء، لا غيره رضي الله عنه. وقد بلغ من اطالته لسجوده واستغراقه فيه ان جاه اهل المدينه بالسجاد، وقد بلغ من صفاء نفسه ونقاء قلبه ان ناتوه بالزكي، نعتوه بالزكي صافي القلب، طارق رجلي يقولوا كده، لكن هم بينهم وبين بعضهم كانوا يقولوا ان هو ايه؟ اتى الزكي، ذهب الزكي، جلس الزكي، صافي القلب، نقي القلب، ليس في قلبه بخل، ليس في قلبه غل ولا حسد ولا امراض، قلب نقي، قلب صافي، قلب معلق بربه تبارك وتعالى، قلب معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، كيف يكون؟ قلب نقي شفاف على طهر وعفة، لأن قلبه لا يعرف غير بيوت الله عز وجل، ولا يعرف غير كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان زلم العابدين رضوان الله عليه يوقن أن مخ العبادة هو الدعاء، وكان يطيب له الدعاء أكثر ما يطيب وهو متعلق بأستار الكعبة، أفضل وقت يحب أن يدعو ربه فيه وهو متعلق بأستار الكعبة. هذا أيضا فقه، أنت ممكن تدعو في أي وقت وفي أي مكان، لكن المكان بيختلف والزمان يختلف. هل دعاء في أول رمضان كدعاء في العشر الأخير من رمضان؟ هل دعاء في العشر الأخير من رمضان ونحن في بلدنا هذه كدعاء في العشر الأخير من رمضان وأنت في الحرم في الكعبة تنظر إلى الكعبة؟ هل دعاء وأنت تنظر إلى الكعبة كدعاء وأنت تتعلق بأستار الكعبة وتلمس وتضع صدرك على الملتزم؟ هل دعاء كدعاء؟ تختلف أم لا؟ يختلف طبعا، اختلاف درجات أعلى أعلى أعلى. فهو كان يحيي له الدعاء متى وأين وهو متعلق بأستار الكعبة، وهو متعلق بأستار الكعبة يدعو ربه تبارك وتعالى، ماذا يريد؟ ما همه؟ ما طلبه؟ أن يغفر له ربه، بس هذه الطلبات، طلبه أن يغفر له ربه، أن يرحمه ربه، مش معنى هو كان بيطلب المغفرة والرحمة هو كان كثير الذنب أو مقصر، بالعكس لما تسمع عبادته وقيامه وطاعته وزهده وبذله وإنفاقه تقول ما قصر، ما قصر الرجل، لكن هو يدرك أن الجنة لا تدرك هكذا بالأعمال وإنما برحمة الله، وإنما برحمة الله. ولذا كان يسأل ربه دائما العفو والمغفرة والرحمة، كان يعرف أن له رب يرجع إليه ويتوب بين يديه، ولذلك كان توابا، كان أوابا، كان أواها، كان كثير الرجوع إلى ربه تبارك وتعالى يلتمس المغفرة، يلتمس العفو، العفو والمغفرة. انظر هدف واضح، عايز ايه؟ ربنا يغفر لي. هدفك ايه؟ ربنا يغفر لي. يبذل كل ما يملك ليحقق هذا الهدف، ان ينال مغفرة الرب تبارك وتعالى. وهو من؟ وهو من؟ جده النبي صلى الله عليه وسلم، جده النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ابوه من؟ الحسين، ممن احبه من النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وكان يحميه في صلاته. هذا أبو تعلم على يد من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الأولى، الطائفة الناجية تربى على أيديهم. انظر كيف يكون ومع ذلك يسأل ربه المغفرة، ما يتكبر، ما يقول أنا جد النبي، هناك جهلاء يقول أنا جد رمسيس، أنا جد الفراعنة، يبقى فرحان، هيروح النار الفراعنة ده، كل فعلا نص النار، ابدا جدك فرعون، جدك رمسيس، جدك اخناتون، جدك ابو الهول، وهي مش مشكلة. كل دول أجداد باطنيين لا يجب عليك أن تهتم ولا تفتخر بهم ولا تزورهم. لا تفتخر بهؤلاء، ولكن أجدادك، أجدادك هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء هم سلفك، هؤلاء هم سلفك، سلفك الصالح الذي إليهم تنتمي. النبي صلى الله عليه وسلم مؤسس هذه السلفية، وأصحاب رضي الله عنهم الذين طبقوا المنهج السلفي على أصوله، فمنهم نأخذ ومنهم نتعلم وعلى آثارهم نقتدي. انظر، هؤلاء هم آباؤنا وأجدادنا، بهم نفتخر، بهم نفتخر. ولكن للأسف عندما تأتي لشباب الأمة وقل له اذكر لي مثلا 10 أسماء من أسماء الصحابة رضي الله عنهم، هذه المأساة. هقول لك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ده حفظه، ده كان حفظه، خد بالك. ده مرة بيسأل عن الخلفاء الراشدين، دخل فيهم السادات ودخل فيهم مش عارف مين. خلفاء الراشدين مالين؟ خلفاء الراشدين ليه حق طبعا، مش كان بيسمع عليه الخليفة الخامس؟ ليه حق يضرر فيه؟ تخيل لما تجيب الصاعد يقول لك ان فلان وفلان وفلان هم دول خلفاء الراشدين، كويس ما بقتش ان هم مبشرين بالجنة، دي كانت بقت أزمة. لكن تخيل لما الجيل ينسى آبائه، ينسى أجداده، يعني انت ممكن لما ابوك يموت بعد 20 سنه تنسى ابوك كان اسمه ايه؟ ممكن. طب ليه نسيت اجدادك الاول؟ ده احنا بنسال على اسمائهم، ما سالناش على كناهم. يعني انت لو عملت بس المسابقه وجبت الكنيه وانت هات الاسم ما تلاقيش، جبت الاسم وهات الكنيه ما تلاقيش، طب قول لي 20 اسم ما تلاقيش. طبعا حاجه صعبه قوي، حاجه صعبه قوي قوي. ولذلك يجب ان نتعلم ونعلم ابناءنا والجيل أسماء الصحابة، ليس أسماء فقط، بس كان هم الأسماء مش عارفينها، فإحنا الأولين نعرفوا الأسماء، وبعد كده نعرفوا من هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأشياء المهمة في دراسة السيرة، ولذلك ندرس نحن السيرة، لماذا ندرسها؟ حتى نتعرف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتعرف على التابعين رضي الله عنهم، وكان واحد من التابعين نقف على كلماته وسطوره هذه الوقفات، وهذه الوقفات وجيزة. ما بالك هو، هو كيف كان وصفه، كيف كان. هناك مجلدات بتكتب وتصنع في كل واحد من هؤلاء، مجلدات لكل واحد من هؤلاء. هؤلاء هم الرعيل الأول، هم الذين حملوا الدين إلينا، هؤلاء لا مثيل لهم رضي الله عنهم. المهم أنه كان رضي الله عنه يطلق عليه أنه الزكي، وكان يرى أن مخ العبادة هو الدعاء، وكان يطيب له الدعاء وهو متعلق بأستان الكعبة. فلكان انتزم البيت العتيق وجعل يقول: ربي لقد أبقتني من رحمتك ما أبقتني، وأوليتني من إنعامك ما أوليتني، فصرت أدعوك آمنا من غير وجل. يعني يتعلق بالأستان ويقول: يا رب، يعني أعطيتني من الرحمة وأعطيتني من الإنعام، فصرت أدعوك وأنا غير وجل. يعني بيدعو ربه مثلين هو آمن، وهذه أيضا رحمة من الله، إنك أنت تدعو ربك وأنت آمن مطمئن، رحمة من الله عز وجل. وأسألك مستأنسا من غير خوف: ربي إني أتوسل إليك توسل من اشتدت طاقته إلى رحمتك. اشتدت طاقته إلى إيه؟ إلى رحمتك. يعني اشتدت طاقته إلى رحمتك، يتوسل إلى الله توسل من أصبح فقيرا إلى رحمة الله عز وجل. عايز إيه؟ مش عايز الأمن بس، مش عايز الراحة والأنس بس، عايز الرحمة، عايز الرحمة، فقير إلى رحمة ربه عز وجل. ما زال له طلبات، ما زالت له طلبات، لكن طلباته ما هي السيارة، ما هي الشقة، ما هي الزوجة، ما هي شمال، ما هي وظيفة، لكن طلباته رحمة ربه تبارك وتعالى، رحمة الله. يقول: وضعفت قوته عن أداء حقوقك. ضعفت قوته، قوته عن أداء حقوقك، يعني أنا ضعيف إلى أداء الحقوق، الحقوق التي ينبغي علي أن أؤديها لله عز وجل، ومع ذلك أطلب الرحمة. يعني إيه؟ بنصلي، لكن هي دي الصلاة التي ترضي ربنا عز وجل؟ ما هي؟ ما احنا فعلا عاد نختم نفسينا ونقول الصلاة بتاعتنا ديت يعني صلاة ترد ربنا؟ انت لو ترضيك انت نشوف من ننتقل الى مرحلة اخرى. بتربيك انت، سلوكك يربيك انت، اخلاقك تربيك انت. يعني تخيلت انت النهاردة اخلاقك النهاردة، احنا في اخر اليوم، اخلاقك النهاردة عجبك؟ سلوكياتك النهاردة عجبك؟ صلواتك النهاردة خلص صلواتهم عجبينك؟ انت اذا انت لا تستطيع ان تؤدي حق الله سبحانه وتعالى، اذا كانت مش عجبك انت، انت الانسان البشر الذي يحكم لنفسه على نفسه، يحكم على نفسه بنفسه ويرى انك مقصر، انت شايف انك مقصر، اذا مش شايف انك مقصر فعلا، اذا الحقوق لا نستطيع ان نؤديها، ومع ذلك نقول يا رب الرحمة. لا نؤدي الحقوق ولكن نقول يا رب الرحمة، فقير الى رحمة ربه تبارك وتعالى. وهذا شأن العبد، انه لابد ان يكون دائما فقر الى ربه عز وجل. اوعى تفتكر انك انت مش فقير، لا، فقير جدا، فقير جدا الى الله سبحانه وتعالى، محتاج جدا الى الله سبحانه وتعالى. مش ممكن تكون لك قائمة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ما تفتكرش انك انت ممكن تنجز وتعمل و بغير فضل الله ورحمته، بغير توفيق من الله سبحانه وتعالى، انما كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. اذا انت فعلا فقير ومحتاج الى رحمة ربك عز وجل. يقول فاقبل مني دعاء الغريق الغريب، فاقبل مني دعاء الغريق الغريب. ما هذا؟ تخيل كده انت غريب عن البلد، ورحت بتعوم في حته وقمت هتغرق، محدش يعرفك فيها، مين هينزل ينقذك؟ حد هينزل ينقذك؟ مين هيضحي بنفسه عشان خاطرك؟ انت مين؟ انت مين؟ انت ايه؟ محدش هينزل لك، مش كده؟ فهو يدعو ربه عز وجل دعاء الغريق الغريب، بيغرق ومحدش عارفه ومحدش راح ينقذه، مين اللي هينقذه بقى؟ الله سبحانه وتعالى. لا يمكن ان ينجو الا برحمة ربه تبارك وتعالى. فهو يدعو ربه دعاء الغريق الغريب، ان مش حد من الدنيا يمكن ينقذه، بل لا احد في الدنيا في الحقيقة يستطيع انقاذه، لا احد. فهو يلجأ الى ربه تبارك وتعالى ويدعو دعاء من ادرك انه لا حول له ولا قوة الا بالله، من ادرك انه لا يمكن ان ينجيه من هذا الغرق الا الله. تخيل كده ان انت في مركب، والمركب في وسط البحر، والامواج تلاطمت والمركب تغرق، لا فيش اي اسباب للنجاة. حينئذ تدرك ماذا؟ تدرك ان النجاة بيد الله عز وجل. وثم انا عارف تاني الاول، اول ما انت عارف، لكن ما كنتش ممكن، ما كنتش متأكد، ما كنتش واثق، ما كنتش قاطع بان الله وحده هو الذي ينجيك. لكن لما الغرق تحقق والسفينة ستغرق، ايقنت انه لا ناجي الا من الغرق الا من رحم. مش ممكن حد ينجو الا ربنا سبحانه وتعالى كتب له النجاة. هنا يتعلق القلب بالرب عز وجل، تعلق بالرب وحده لا شريك له. مهم جدا ان القلب لا يتعلق الا بالله وحده. لما القلب لا يتعلق الا بالله ياتي فرج الله، يأتي نصر الله. تذكرون قصة إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار ماذا قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، كافي الله، الله هو الذي يكفيني، الله وحده. لم يتعلق بأي أسباب دنيوية، لأنها في الحقيقة الأسباب الدنيوية منعدمة. هو في منجنيق، والمنجنيق قذف وسوف يلقى في النار، بل ألقي في النار. أي الأسباب؟ كان من يفكر أن المنجنيق يتعطل، كان يفكر ان الناس تتفه مطر ينزل عليها، هذه اشياء محتملة. لكن هل ابراهيم تعلق قلبه بها؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. موسى عليه السلام لما خلاص، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، تيقنوا وتحققوا من ادراك فرعون لهم. قال موسى بقلب موقن المتوكل على ربه عز وجل، كلا ان معي ربي سيهديني. عندي يقين، عارف ان النجاة بيد الله وحده لا شريك. فالعبد عندما تنقطع الأسباب الدنيوية تماما ويتعلق قلبه بالله وحده يأتي الفرج. لكن طول ما في أسباب دنيوية ما زال في القلب يتأخر الفرج. يعني مثلا ممكن تكون انت ايه محبوس, فانت مستني محامي يعمل لك تظلم, انت عارف ان ربنا هو اللي هيطلعك, لكن انت مستني محامي هيعمل لك تظلم, قلبك مستني الجلسه والجلسه ومش كده. طول ما انت مستني قلبك متعلق بالجلسه هتفضل مستني, هتفضل مستني وتستني وتستني لغايه ما انت تسلم امرك لله وتبقى جلسه زي مش جلسه وتظلم زي مش تظلم. تلاقي الفرج ياتي. مش في ناس بتطلع كده يجي الصبح يقول فلان فلان اطلع, خد بالك كده على طول من غير ما تحسبها. يعني انا اذكر كان في مره كده هو يعني كنت ممسوك هناك. المهم ان انا بقى كل شويه جلسه 40 يوم و45 يوم و15 يوم, فكان معايا واحد كان هو واخد 15 يوم زيي, 15 يوم زيي, وقاعدين في مره ادوني 15 ادوني انا 45 يوم وهو ادوني 15 يوم. انا يرد عليا الاول 45 يوم دول كتير, يعني هو ينزل ويجي وينزل ويجي وينزل, وانا كنت لسه قاعد القعده بتاعتي دول حاجه كانت ملل. فهو واحد خلاص فايه تسلم امر الله 45 يوم ولا 50 يوم مش مشكله, واخد بالك. ونفاجئ في يوم من الايام كده واقف احنا نايمين الصبح والباب عمال يخبط, طبعا صاحبك فجاه ديب 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 على الباب مش فارقه معاه باب حديد, خبط على الباب فلان وفلان افراد. افراد كده لا جلسه ولا غير جلسه, لا جلسه ولا غير جلسه, افراد خلاص. مين قتل فرج وانتهت القصه؟ فاهمني؟ الشاهد انك انت سلم امرك لله, سلم امرك لله. لما انت قلبك يكون متعلق بربك وحده لا شريك لك ياتي الفرج. انت هيجي مش مرتبط, مش مرتبط, اهم حاجه القلب يكون متعلق بالله عز وجل. فالعلي علي بن الحسين رضي الله عنه يقول فاقبل مني دعاء الغريق الغريب الذي لا يجد انقاذه الا انت يا اكرم الاكرمين. حاسس ان محدش ينقذه من مين الا الله سبحانه وتعالى. لما تحس الشعور ده, لما تحس ان محدش هينصرك غير ربنا, محدش هيرزقك غير ربنا, محدش هيحميك غير ربنا, بثقه سوف تجد النصر وسوف تجد الفرج وسوف تجد كل خير طالما هذا الاعتقاد في قلبك ان يكون الله وحده لا شريك له فقط الذي تتعلق به, و يعني تلقي بين يديه عز وجل كل همومك وكل همومك وكل مسائلك. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر, ونكتفي ان شاء الله في الاسبوع القادم, وجزاك الله خيرا. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نشوفكم ان شاء الله بصيام 13 14 15. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.